وفروض الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان.
لا إله، شف الأقصى غريب. نعم، هل كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر الرسول؟
لا
الذبح.
الذبح
الذبح والوضوء أشياء كثيرة، لكن التسبيح في الصلاة بعد الصلاة، التكبير في العيدين، لكن جاءوا بشبه. هذا يسمونه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وهذا القياس الذي ذكرناه ما يصح، لأن يعني أكثر الأكثر أن لا يجب ذكر الرسول مع ذكر الله. نعم.
الثالث الموعظة.
من؟ وهي أي حديث؟ أي حديث؟ إيه؟ من رواه؟ لا ما عندنا. يا ابن الأجواد ادخل البيت مع بابي، لا تقفز مع الجدار. إلى الآن ما أصل لك؟ لا أبدا، ما أدري أبدا ولا أعرف.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ.
هو استأذن لجماعة يكون كاذبا ونفي ليس. قال أنا لو أخرج الأحاديث قبل أن نقرأ علشان يفهم الطلبة الحديث قبل يقرؤونه، فقلت لا بأس. طيب على أن يخرج يجيب لنا المكتوب، ما هو بيعلقوا على كتابهم من يجوا يملي عليه.
الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها. الرابع قراءة آية.
المؤلف رحمه الله قال الموعظة، وغيره قال الوصية بتقوى الله، وما قاله المؤلف أسف أنها الموعظة، سواء بصيغة التقوى أو بصيغة الطاعة وما أشبه ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من خطبة تتحرك بها القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فلا بد من أن تحرك القلوب. أما يأتي بورقة مكتوبة يقرأ عليه كما يقرأ في المجلس، فهذا يعني إن أدى الواجب فهي خطبة ضعيفة. نعم.
الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما
قلت لكم فيما سبق، إن المؤلف رحمه الله في هذا الباب خاصة عنده أقيسة غريبة بعيد كل الباب. مثلا هنا يقول: ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجب فيها قراءة كالصلاة. هل الخطبة فرض على أنها صلاة ولا فرض للصلاة؟ والقراءة إنما تجب في الصلاة، ولهذا لا تجب القراءة في الوضوء وهو شرط فيه. هذه من وجه. من وجه آخر، لو صح القياس لقلنا يجب أن يقرأ إيش؟ الفاتحة، لأن هي الفرض في الصلاة. وأنا قلت لهذا بينت لكم ليتتبين أن أقيسة الفقهاء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدا عن صحة القياس. نعم.
ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ.
مؤقت ولا مؤقت؟
مؤقت.
مؤقت بالهمزة.
نعم.
ومؤقت في الحديث وقت الظهر.
لا، ليس فيه
وقت.
الحديث ليس في الوقت،
لكن وقت الظهر ولم يقل أقت الظهر.
إيه، لكن نقول هذا ليس في الوقت.
إيش؟
هذا ليس في الوقت.
لا، قصدي من الناحية التصريفية، هل نقول مؤقت ليس فيه شيء مؤقت ولا ليس فيه شيء مؤقت؟ نعم، يجوز الوجهان كالتوكيد والتأكيد. توكيد وتأكيد يجوز فيها تأكيد وتوكيد، ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها. كذلك هذه، قال الله تعالى: وإذا الرسل أقتت، ولم يقل وقتت، فيجوز وجهها. لكن نص الإمام أحمد رحمه الله لا يدل على عدم وجوب القراءة، إنما يدل على عدم وجوب شيء معين، ولهذا قال: ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ، ولم يقل إن شاء قرأ. فإذا قال ما شاء قرأ معناه أنه يقرأ، ولكن من غير تهديد، يقرأ ما شاء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يقرأ ما شاء وإن لم تستقل الآية بمعنى، وإن لم تستقل الآية بمعنى، يرحمك الله. ولكن الفقهاء اشترطوا أن تستقل بمعنى، تستقل بمعنى. فمثلا مدهامتان يقول لا تكفي مع أنها آية، ثم نظر لا تكفي لأنها مع أنها آية، لأنها لا تستقل بمعنى. لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفي آية ولو لم تستقل بمعنى، ويمكن أن يسوق الآية في سياق كلام منه ويكون لها معنى. مثلا يقول في وصف الجنة: جنتان فيهما كذا وكذا وكذا مدهامتان، فتكون آية لكنها سيقت في كلام الخطيب. إنما اشتراط قراءة آية وكون الخطبة لا تصح إلا بذلك في النفس منه شيء، لأن المقصود بالخطبة هو الموعظة وبيان الأحكام وتحريك القلوب، فقد يكون بآية وقد يكون بغير آية. نعم.
وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. فقه الكلام على الثلاثة السابقة يا شيخ.
نعم.
قل الكلام على الثلاثة السابقة.
أيها
الحمد لله والصلاة على رسول الله والموعظة.
نعم. الموعظة لا شك أنها شرط ولا بد فيها، لا بد منها. وموعظة وخطبة بلا موعظة ليست بشيء. وأما الشراط الحمد لله، فلعل القول بأنه لا بد منه يؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، كلما ذكر الناس أنه خطب يقول حمد الله وأثنى عليه. فملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحمد والثناء يدل على أنه لا بد منه. ثم إن الخطبة إذا لم تبدأ بالحمد كانت بترة لا بركة فيها، فالقول بشرط الحمد قول قوي. لكن لا يشترط له صيغة معينة بأن تقول الحمد لله، بل لو قلت أحمد الله وأستعينه أو أحمد الله وأثني عليه أو اللهم لك الحمد كفى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يظهر أنها شرط. وقد سبق أن التعليل الذي ذكره المؤلف لاشتراطها تعليل عليل. فالصواب أنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بشرط.